بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. نكمل حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى إذا غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس، السكينة السكينة. وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا
حبلا
وكلما أتى حبلا من الجبال أرخى لها قليلا
حبلا من الحبال حبلا من الحبال
لا مكتوب من الجبال وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قدم مكة طواف القدوم وسعى سعي الحج، وأمر أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يجعل طوافه للعمرة وسعيه للعمرة، وقال: افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولا جعلتها عمرة. وبقي عليه الصلاة والسلام على إحرامه إلى اليوم الثامن، فلما كان اليوم الثامن وهو يوم التروية، من كان قد حل من إحرامه ممن معه من المتمتعين أو ممن لم يسق الهدي وجعل نسكه عمرة أحرموا بالحج ضحى اليوم الثامن، فتوجهوا إلى منى. ولهذا قال جابر: فلما كان يوم التروية، وكان هنا تام بمعنى وجد يوم التروية. ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون الماء، يعني يتزودون بالماء لأجل أن يحملوه معهم إلى منى. وكل يوم من أيام الحج له اسم خاص، فكانوا يسمون يوم السابع، مع أنه ليس من المناسك، كانوا يسمونه يوم الزينة، لأنهم يزينون مراكبهم ويهيئونها للانتقال إلى المشاعر. واليوم الثامن يسمى يوم التروية، لأنهم كانوا يتروون الماء. واليوم التاسع يسمى يوم عرفة، لأن الحجاج يقفون بعرفة. واليوم العاشر يوم الحج الأكبر، ويسمى يوم النحر، فيسمى يوم النحر لأن الحجاج وغيرهم أيضا ينحرون الهدايا والضحايا. ويسمى يوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه، ففيه رمي ونحر وحلق وطواف وسعي. خمسة أنساك تفعل يوم العيد وما بعده، واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر لأن الحجاج قارون في منى ومستقرون فيها، ويسمى أيضا يوم الرؤوس كما في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق. واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول لمن أراد أن يتعجل في يومين، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. يقول جابر رضي الله عنه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، ومنى مشعر حرام معروف حده الشرقي وادي محسر وحده الغربي حد جمرة العقبة، فمنى حدها شرقا وغربا ما بين وادي محسر وجمرة العقبة، أما شمالا وجنوبا فهو الجبال المحيطة بها، فما أقبل من هذه الجبال من وجوهها فهو من منى، وما أدبر مما كان من ظهورها فليس من منى. وعلى هذا فوادي محسر ليس من منى، وجمرة العقبة ليست من منى لأنها هي حد منى من جهة الشرق. يقول توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كان يصلي عليه الصلاة والسلام كل صلاة في وقتها ولم يجمع، وكان أيضا يقصر الصلاة في منى. والسنة للحجاج أن يتوجهوا إلى منى ضحى اليوم الثامن كما سيأتي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر جابر ذلك قال فلما كان اليوم الثامن توجهوا إلى منى ليعلم الوقت الذي أتى فيه النبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى منى وهو ضحى اليوم الثامن. وعلى هذا فالسنة لمن أراد أن يحج إذا أن يحرم اليوم الثامن وأن يتوجه إلى منى. يقول رضي الله عنه توجه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فلما طلعت الشمس من اليوم التاسع وهو يوم عرفة توجه عليه الصلاة والسلام إلى عرفة فأجاز حتى أتى عرفة، يعني جاوز المزدلفة حتى أتى عرفة، وإنما قال رضي الله عنه فأجاز حتى أتى عرفة لأن قريشا كانوا إذا حجوا لا يجاوزون المزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فكانوا يتجهون من منى إلى مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، ولذلك قال جابر رضي الله عنه فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، وجد القبة قد ضربت له بنمرة، ونمرة مكان قرب عرفة وليس منها، فمكث عليه الصلاة والسلام في هذا المكان إلى أن زالت الشمس، فأتى بطن الوادي يعني وادي عرنة فخطب الناس خطبة عظيمة بين فيها محاسن الإسلام وقواعد الإسلام، وبين فيها أيضا ما يحتاج إليه الحجاج فيما يتعلق بمناسكهم، ثم أذن وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، فجمع عليه الصلاة والسلام بين الظهرين في عرفة، ولم يزل واقفا عليه الصلاة والسلام للدعاء حتى غربت الشمس وغاب القرص فدفع. وقد وقف عليه الصلاة والسلام عند الصخرات وقال وقفت هاهنا وعرفت كلها موقف، وارفعوا عن بطن عورنا. إذن كل عرفة محل للوقوف، فليس ثمة مكان يكون متميزا عن غيره، فمن كان داخل حدود عرفة فإنه يصح حجه. أما قصد مكان معين أو ما يفعله بعض الجهال من قصد الجبل ونحو ذلك فهذا ليس من الأمور المشروعة. إذن نعم، ومكث عليه الصلاة والسلام إلى أن غربت الشمس، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يدعو ويتضرع إلى الله حتى غابت الشمس وغاب القرص، فدفع إلى المزدلفة كما سيأتي. هذه الجملة من الحديث يستفاد منها فوائد: أولا أن المشروع للحجاج أن يحرموا أن المشروع أن يحرم الحاج بالحج في ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي انقطاع التمتع بدخول اليوم الثامن، بمعنى أن من جاء إلى مكة في اليوم الثامن فلا يشرع في حقه أن يتمتع، لأن الله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فقال إلى الحج، وإلى تدل على الغاية والنهاية، فجعل منتهى التمتع إلى الحج. ومن المعلوم أن الحج يدخل ضحى اليوم الثامن، وعلى هذا فالمشروع لمن قدم إلى مكة في اليوم الثامن أن يكون قارنا إذا أراد أن يجمع بين نسكين. ويستفاد أيضا من هذا الحديث مشروعية الصلوات الخمس في منى، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وأن السنة أن يبيت في منى ليلة التاسع، ولكن البيتوتة في منى ليلة التاسع ليس من الأمور الواجبة بل هو سنة، فمن فعله أثيب على ذلك ومن تركه فلا شيء عليه. والدليل على أن المبيت في منى ليلة التاسع سنة وليس بواجب حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة يصلي صلاة الفجر، فقال: يا رسول الله، والله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، لأنه كان يجهل مكان عرفة فكان يقف عند كل جبل، فقال: يا رسول الله، والله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني في المزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة أو في عرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فقوله وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام لم يذكر البيتوتة في منى ليلة التاسع، فدل ذلك على أن المبيت في منى ليلة التاسع أنه ليس من الأمور الواجبة. وعلى هذا فلو توجه الحاج مباشرة، يعني لو أحرم في اليوم التاسع وتوجه إلى عرفة فلا شيء عليه. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن المشروع في منى ليلة في اليوم الثامن أن يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع، وإن كان ممن يباح له الجمع، فالأفضل أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، فلا يسن الجمع حتى وإن قدر أن الذي يريد الجمع ممن يباح له الجمع، ويستفاد منه أيضا مشروعية الدفع من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع، لقوله فلما طلعت الشمس من اليوم التاسع أجاز حتى توجه أجاز حتى أتى عرفة، فيشرع التوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع. وفيه أيضا دليل على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين من الحمص من قريش، حيث كانوا لا يقفون بعرفة ولا يجاوزون المزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خالف المشركين فيما يتعلق بالمناسك، خالفهم في مسائل متعددة، منها أولا أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة حتى النساء، وتقول المرأة منهم اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نادى مناد في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سنة 9 من الهجرة ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. ثانيا مما خالف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين أنهم كانوا لا يقفون بعرفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وجاوز المزدلفة حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له في نمرة. ومما خالف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا المشركين أنهم كانوا يدفعون من عرفة، يعني ممن يجاوز منهم، لأن المشركين أهل قريش كانوا لا يقفون بعرفة، لكن بعض المشركين ممن كان يقف بعرفة كانوا يدفعون منها إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال، فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدفع من عرفة حتى غابت الشمس وغاب القرص. ومن ما خالف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا المشركين أنهم كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلى منى في يوم العيد إلا بعد طلوع الشمس، يبقون في المزدلفة إلى أن تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام ودفع من المزدلفة بعد أن أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس. ومما خالف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين أيضا أنهم كانوا يقفون في وادي محسر، وهو واد بين المزدلفة وبين منى، كانوا يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أتى بطن محسر كما في حديث جابر حرك قليلا أسرع، قال أهل العلم يسن الإسراع في وادي محسر قدر رمية حجر، لأن هذا الوادي طوله نحو 200 متر، وإنما أسرع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي مخالفة للمشركين. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية البقاء في نمرة إلى الزوال، وأن السنة لمن تيسر له إذا دفع من منى أن يبقى في نمرة إلى الزوال، ولكن البقاء فيها ليس من الواجبات، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز أن تضرب له القبة في نمرة، ولو كان من الواجبات التي يتحتم على كل حاج أن يفعلها لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لئلا يضيق على الناس، فأذن أن تضرب له القبة في نمرة، ولما قيل له في منى أن أضرب لك خيمة أو قبة قال عليه الصلاة والسلام: منى مناخ من سبق. ويستفاد أيضا من هذا الحديث مشروعية الخطبة من الإمام أو نائبه في يوم عرفة. والخطبة في يوم عرفة هي إحدى الخطب المشروعة في الحج، فالخطب المشروعة في الحج ثلاث: أولا في يوم عرفة، والثانية في يوم النحر، والثالثة يوم العيد. هذه هي الخطب التي يسن للإمام أو لنائبه ممن ينيبه أن يخطب الناس بها، فيسن أن يخطب الناس في يوم عرفة وفي أيضا يوم العيد يوم النحر، والثالثة يوم الحادي عشر وهو يوم الرؤوس وتكون كل خطبة بما يناسبها، فلكل مقام مقال. ففي يوم عرفة يبين للناس ما يحتاجونه من الوقوف والدفع وأيضا رمي جمرة العقبة والمبيت بالمزدلفة، وفي يوم العيد يبين لهم أحكام هذا اليوم من الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، وفي اليوم الحادي عشر يبين لهم ما يحتاجون إليه من التعجل وأحكام التعجل ونحو ذلك. ويستفاد أيضا من هذا الحديث مشروعية الجمع بين الظهرين في عرفة، وأن السنة أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه أيضا: لكن ما هي الحكمة من كون النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر في عرفة؟ الجواب: الحكمة والله أعلم أمران. الأمر الأول لأجل أن يتسع الوقت للدعاء، لأن يوم عرفة يوم دعاء، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالناس واجتمع إليه الناس، فرأى أن من المصلحة أن يجمع بهم، لأنهم إذا تفرقوا صعب جمعهم مرة ثانية، فرأى أن يجمع بهم الصلاة، لأنهم لو تفرقوا وذهب كل إلى رحله وكل إلى خيمته لم يتمكن أو شق عليهم أن يجتمعوا مرة أخرى، فلذلك جمع عليه الصلاة والسلام بأصحابه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن المجموعتين أن الصلاتين المجموعتين يكتفى فيهما بأذان واحد، فلا يؤذن لكل مجموعة لكل صلاة، فلو جمع إنسان بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أذن للأولى وأقام لكل فريضة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل فريضة. فجماعة مثلا أو إنسان فاتته خمس صلوات يؤذن للأولى، يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل فريضة كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على مشروعية الموالاة بين المجموعتين، يعني بين الصلاتين المجموعتين السنة أن يوالي بينهما، فيصلي الأولى ثم يصلي الثانية ولا يفصل بينهما بشيء. ويستفاد أيضا من هذا الحديث عدم مشروعية التنفل بين المجموعتين، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتنفل بينهما، صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وفيه أيضا يستفاد من هذا الحديث مشروعية الدعاء في يوم عرفة، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يزل رافعا يديه حتى غربت الشمس. فينبغي للمؤمن أن يحرص على دعاء الله عز وجل في هذا اليوم، وأن يقبل عليه سبحانه وتعالى، وأن يتأدب بآداب الدعاء، لأن الدعاء له آداب من أتى بها وحرص عليها كان دعاؤه حريا بالإجابة. فمن آداب الدعاء أولا الإخلاص لله عز وجل، أن يكون في دعائه مخلصا لله، لأن الدعاء عبادة بل مخ العبادة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فليحرص على أن يكون مخلصا لله، لا يدعو رياء ولا سمعة ولا لأجل أن يثنى عليه أو ليمدح بين الناس، بل يكون دعاؤه خالصا لله. ثانيا من آداب الدعاء أيضا أن يكون موقنا بإجابة الله عز وجل لدعائه، أن يكون موقنا بإجابة الله عز وجل لدعائه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الدعاء ولا إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. فليكن موقنا بالإجابة. ولكن إجابة الدعاء أعم من أن يعطيه الله عز وجل سؤله. إجابة الدعاء قد تكون بأن يعطيه ما سأل، أو بأن يدخر له ذلك يوم القيامة، أو بأن يصرف عنه من السوء مثله. فقد جاء في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته يعني في الدنيا فيعطيه ما سأل، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة يجده أوفر ما يكون، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. قد يكون الله عز وجل قدر عليك أن تصاب بسوء من حادث أو فقد حبيب أو تلف مال، فيصرف الله عز وجل عنك ذلك بسبب الدعاء. من آداب الدعاء أيضا أن يكون ملحا على الله في دعائه، فالإلحاح في الدعاء سبب من أسباب إجابته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الإلحاح في الدعاء، لأن الإلحاح دليل على صدق الرغبة فيما عند الله عز وجل. من آداب الدعاء أيضا أن لا يستعجل الإجابة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. فقد تكون من حكمة الله أن يؤخر عنك إجابة الدعاء لأجل أن تقبل عليه، ولأجل أن تتضرع إليه سبحانه وتعالى وتستكثر من العمل الصالح. من آداب الدعاء أيضا أن يكون الداعي حال دعائه على أكمل أحواله، من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين، فإن رفع اليدين في الدعاء سبب من أسباب إجابة الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب له. الشاهد قوله يمد يديه إلى السماء. وأيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين. فالأصل في كل دعاء يدعو به الإنسان ربه عز وجل أن يرفع يديه إلا إذا دلت السنة على عدم الرفع. من آداب الدعاء أيضا أن يكون الداعي مجتنبا لأكل الحرام، لأن أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء كما في الحديث السابق، ومشربه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. من آداب الدعاء أيضا أن يتحرى الداعي الأوقات والأحوال والأمكنة التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، فإن إجابة الدعاء لها أوقات تكون أحرى بالإجابة. فمن الأزمنة التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة أولا ثلث الليل الآخر، كما في الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. وكذلك أيضا ما بين الأذان والإقامة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وكذلك أيضا في يوم الجمعة كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وهذه الساعة أرجاها ساعتان من دخول الإمام يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة، والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر. أيضا هناك أحوال يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، فمنها أولا في حال السجود، قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقامل يعني حري فقامل أي حري أن يستجاب لكم. وإنما كان قامنا لأن حال السجود حال ذل وخضوع من العبد، لأنه يضع أشرف أعضائه ذلا لله وخضوعا له. أيضا من الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء في حال السفر وعند نزول المطر، وهكذا أيضا الصائم عند فطره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف من حيث السند لكن يشهد له أن الله عز وجل ذكر إجابة الدعاء بعد آيات الصيام، فإنه سبحانه وتعالى لما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال بعد ذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مما يدل على أن دعاء الصائم له شأن عظيم. كذلك أيضا من الأمكنة التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة أولا في يوم عرفة في عرفة، وأيضا عند رمي الجمرات الثلاث الجمرة الأولى والثانية، وكذلك أيضا على الصفا وعلى المروة، كل هذا من الأماكن التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على الدعاء والضراعة والابتهال إلى الله عز وجل في هذا اليوم العظيم، فأنت اليوم تدرك هذا اليوم وربما في سنوات قابلة لا تتمكن من إدراكه إما بمرض أو موت أو غير ذلك. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه لا يشرع صعود الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، وتسميته بجبل الرحمة ليس لها أصل من السنة، وهو يسمى جبل إلال على وزن هلال، لكن تسميته بجبل الرحمة لم يرد ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث المعنى يمكن أن يوافق على ذلك، لأن هذا المكان مكان تنزل الرحمات، فإن الله عز وجل يطلع على عباده سبحانه وتعالى في يوم عرفة ويقول لملائكته انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيؤخذ من هذا أنه لا يشرع صعود الجبل، وبه نعرف أن تكلف بعض الجهال، أن بعض الجهال الذين يتكلفون صعود الجبل والذهاب إليه والصعود عليه وما يحصل من المنكرات فوق هذا الجبل من التمسح بالحصى والصلاة إلى بعض الصخرات، أن كل هذا من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولكن ما حكم صعود الجبل؟ الجواب: صعود الجبل لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يصعد الجبل تعبدا لله، بمعنى يرى أن صعود الجبل قربة وطاعة، فهذا من البدع وليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحال الثانية أن يصعد الجبل لأجل أن يدعو إلى الله وينكر على من يفعل المنكرات من التمسح بالحصى والسجود إلى بعض الصخرات ونحو ذلك، فهذا مشروع بل قد يكون واجبا، يعني يجب أن يصعد لأجل أن ينكر، لأن إنكار المنكر ولا سيما فيما يتعلق بالشرك والبدعة أمر واجب. الحال الثالثة أن يصعد الجبل لمجرد الاطلاع والتفرج، يقول أنا لن أصعد الجبل عبادة ولا لأجل أن آمر أو أنهى، إنما لأجل أن أطلع فقط مجرد اطلاع، فهذا لا له ولا عليه إلا إن كان من شخص يعتبر أسوة وقدوة بحيث أن الناس يغترون به إذا رأوه، فحينئذ يمنع من ذلك. أما من أراد الصعود لمجرد الاطلاع والرؤية، يعني رؤية هؤلاء الذين يتمسحون بالصخرات أو يسجدون إليها، فهذا لا له ولا عليه إلا إذا كان من شخص يقتدى به. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه لا يشرع الدفع من عرفة حتى تغرب الشمس، فلا يجوز أن يدفع قبل ذلك، لأنه لو كان الدفع قبل الغروب جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو فرض أن شخصا دفع قبل غروب الشمس فماذا عليه؟ الجواب: إن رجع قبل الغروب سقط عنه الدم، وإن لم يرجع إلا بعد الغروب استقر عليه الدم، لأن الواجب في من أتى عرفة ووقف بها أن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار، فمن وقف بعرفة ليلا ولو لحظة لا شيء عليه، أما من وقف بعرفة نهارا فإنه يجب عليه أن يستمر فيها إلى غروب الشمس. والدافع من عرفة قبل غروب الشمس لا يخلو من أحوال ثلاث: الحال الأولى أن يدفع قبل الغروب ولا يرجع، فهذا يستقر عليه الدم، والحال الثانية أن يدفع قبل الغروب ويرجع قبل الغروب، فهذا لا شيء عليه، يعني دفع بعد العصر ثم رجع قبل أن تغرب الشمس فهذا لا شيء عليه. وهاتان المسألتان أو الحالتان لا خلاف فيهما بين أهل العلم، أن من دفع ولم يرجع فعليه الفدية، وأما من دفع ورجع قبل أن تغيب الشمس فلا فدية عليه. الحال الثالثة أن يدفع
قبل الغروب ولا يرجع إلا بعده، كما لو دفع بعد العصر ولم يرجع إلا بعد العشاء. فهذا أو فهذه الحال فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فدية عليه ولا شيء عليه. لماذا؟ قالوا لأن من وقف بعرفة ليلا لا شيء عليه، من وقف بعرفة ليلا فقط فلا شيء عليه. فهذا الدافع الذي دفع من عرفة قبل الغروب ورجع بعد الغروب لنقدر كأنه الآن دفع، نلغي وقوفه الأول ولنقدر كأنه الآن أتى إلى عرفة، ومعلوم أن من وقف بعرفة ليلا فلا شيء عليه. والقول الثاني أن عليه الفدية، لأنه يجب أن يجمع في وقوفه في عرفة بين الليل والنهار، وفرق بين من وقف بعرفة ليلا ومن وقف بها نهارا. يعني يقول هذا القياس غير صحيح، لأن من وقف بعرفة ليلا لا شيء عليه، أما هذا فقد وقف نهارا فيلزمه أن يجمع في وقوفه بين الليل وبين النهار، وهذا القول أصح وأقرب إلى الصواب، وأن من وقف بعرفة نهارا ثم دفع منها ولم يعد إليها إلا بعد إلا في الليل فإن الفدية تجب عليه، لأن الواجب أن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن المشروع لمن دفع من عرفة أن يدفع وعليه السكينة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس السكينة السكينة، أي إلزموا السكينة. وإنما قال ذلك لأن العادة جرت أن الناس إذا كانوا قد حبسوا ثم أذن لهم فإنه قد يحصل منهم شيء من العجلة وربما شيء من التدافع. النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع من عرفة عليه الصلاة والسلام نزل بعد دفعه من عرفة فقضى حاجته وتوضأ وضوءا خفيفا، قال أسامة رضي الله عنه، وكان عليه الصلاة والسلام قد أردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال: فكنت أصب عليه ماء الوضوء. حينما دفع عليه الصلاة والسلام نزل فتوضأ، قضى حاجته وتوضأ وضوءا خفيفا، فكان أسامة رضي الله عنه ممن يصب عليه الوضوء. هذه الجملة وإن لم تكن في الحديث لكن نذكرها للفائدة، ففيها دليل أعني في كون أسامة رضي الله عنه يصب الماء على النبي عليه الصلاة والسلام دليل على جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة، جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة. والاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يستعين بغيره فيما يتعلق بالطهارة في إحضار الماء، أن تكون الاستعانة بالغير في إحضار الماء بأن يقول: يا فلان أحضر لي ماء لأتوضأ، فهذا جائز ما لم يخشى المنة، إذا كان يخشى المنة وأن يمن عليه وأن يكون في طلبه ذلا فإنه ينهى عنه، لأن الإنسان مطالب بأن يحفظ ماء وجهه وأن لا يذل نفسه للناس. والحال الثانية أن يستعين بغيره في صب الماء بأن يقول لفلان، بأن يقول: يا فلان أرق الماء أو صب علي الماء أثناء الوضوء، فهذا أيضا جائز كما في حديث أسامة هنا، وكما في أيضا قصة المغيرة حينما قضى النبي عليه الصلاة والسلام حاجته. والحال الثالثة أن يستعين بغيره في الوضوء في أفعال الوضوء بحيث أن غيره هو الذي يوضئه، يغسل يده ويغسل وجهه ويمسح رأسه ويغسل قدميه، فهذا إن دعت إليه الحاجة كمريض وما أشبه ذلك فلا حرج، وإن لم تدعو إليه الحاجة فأقل أحواله أن يكون مكروها. إذن الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة لها أحوال ثلاث. الحالة الأولى أن الاستعانة بالغير في إحضار الماء، وهذه جائزة ما لم يخش المنة. والحال الثانية أن الاستعانة بالغير في صب الماء، وهذا أيضا جائز ما لم يخش المنة. والحال الثالثة الاستعانة بالغير في أفعال الطهارة بأن يوضئه غيره، فهذا إن دعت حاجة إلى ذلك كمريض أو نحو ذلك فلا حرج، وإن لم تدعو الحاجة فأقل أحواله أن يكون مكروها، لأن الوضوء عبادة والأصل في العبادة أن يباشرها الإنسان بنفسه، الأصل في العبادة أن يقوم العبد بمباشرتها بنفسه. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما يتعلق بالمزدلفة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ومن لديه سؤال فليتفضل. نعم. أهل مكة يقصرون؟ نعم، لا، أهل مكة لا يقصرون لا في منى ولا أيضا في عرفة، لأن سبب القصر هو السفر، وخروج أهل مكة إلى منى لا يعد سفرا، لأن منى أصبحت حيا من أحياء مكة. نعم. الذي يقصر في يعني علة القصر في منى وفي عرفة هي السفر ليست النسك. لو قلنا إن علة السفر هي النسك لجاز للمكي إذا أحرم وهو في بيته أن يقصر. العلماء رحمهم اختلفوا في سبب القصر في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، منهم من قال إن السبب والعلة هي النسك، ومنهم من قال إن السبب هو السفر. الذين يقولون السبب هو النسك يرد عليه أني مثلا لو كنت من أهل مكة وأنا بيتي في العزيزية وقلت يوم الثامن لبيك حجا وأدركتني صلاة الظهر أن أقصر، لأن الآن محرم ولا أحد يقول بهذا. والقول الضعيف يعرف بلوازمه، يعني إذا كان القول يلزم عليه لوازم فاسدة هذا يدل على ضعفه، إذا كان لا يطرد هذا يدل على ضعفه. العلة بأن القصر علته السفر مضطردة. نعم. ما الأفضل نسك في حق المكي؟ القران، أن يكون قارنا، لأنه يلزم من أن نقول تمتع أن يخرج إلى الحل الاعتمار، وخروجه إلى الحل الاعتمار ليس سنة وإن كان جائزا، يعني لا يسن لمن كان في مكة أن يخرج إلى مثلا مسجد عائشة أو غيرها لأجل أن يعتمر، لأن العمرة المشروعة هي العمرة من الميقات. فأفضل نسك لمن كان في مكة هو أن يكون قارنا فيقول لبيك عمرة وحجا، هذا هو الأفضل. وإن حج مفردا فلا بأس، وإن تمتع أيضا فلا بأس، لكن التمتع يلزم منه كما تقدم خروج المكي إلى الحل الاعتمار، وهذا عند شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة ليس من الأمور المشروعة. لا لا، عام، يقول إيجاب الدم لمن دفع من عرفة قبل الغروب نقول عام، حتى وإن كان من أهل العذار. الذي يعذر بالترك فيه المبيت في المزدلفة والمبيت في منى، فيجوز الدفع من المزدلفة والدفع أو ترك المبيت أيضا في منى للضعفة والسقات والرعاة ونحو ذلك كما يأتي إن شاء الله تعالى. أما عرفة فلا، لأنه لم تأتي الرخصة. الرسول عليه الصلاة والسلام في المزدلفة أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا من المزدلفة بليل، وفي منى رخص عليه الصلاة والسلام للسقات والرعاة أن يدعوا البيتوتة ليالي المنى، لكن لم يرخص لأحد أن يدفع من عرفة. نعم. العجزية لا، ليست من منى. منى حدها شرقا وغربا من وادي محسر إلى جمرة العقبة، وشمالا وجنوبا الجبال المحيطة بها. جمرة العقبة ليست من منى، هذا هو حدها، من وادي محسر، وهذا الوادي يكون بين منى ومزدلفة، ولهذا يقال بين كل مشعرين واد، فبين مزدلفة ومنى وادي محسر، وبين عرفة والمزدلفة وادي عرنة، فبين كل مشعرين وادي، إلا أن مشعر عرفة حلال، يعني عرفة خارج الحرم، ومنى ومزدلفة داخل الحرم. هل إيش؟ لا، جمرة العقبة لها خصائص تخالف بقية الجمرات. أولا منها أنها تحية منى بخلاف الجمرات، ومنها أيضا أنها ترمى ضحا يعني صباح العيد، والجمرات الثلاث إنما ترمى بعد الزوال. منها أيضا أنه يقطع التلبية عند رميها بخلاف الجمرات الثلاث، ومنها أيضا أنه برميها يشرع في التحلل بخلاف الثلاث. منها أيضا أنه لا يقف بعد رميها للدعاء بخلاف الأولى والثانية. ومنها أيضا أنها خارج حدود منى، والجمرات الثلاث داخل، والجمرتان داخل حدود منى. ومنها أيضا أنها تستقبل حال الرمي، وأما الجمرة الأولى والثانية فالسنة أن يجعلها بينه وبين القبلة. فهذه ست فروق أو سبع فروق بين جمرة العقبة وبين بقية الجمرات. عرفت الفروق؟ عرفت الفروق؟ ما هي؟ أولا أنها تحية منى، هذا الأول. ثانيا أنها ترمى صباح العيد، وبقية الجمرات ترمى بعد الزوال. ثالثا أنه لا يوقف بعدها للدعاء، فإذا رمى الإنسان الجمرة الأولى يدعو، والثانية يدعو، أما جمرة العقبة فلا يسن الوقوف عندها للدعاء. رابعا من خصائصها أيضا أنها خارج حدود منى بخلاف الجمرة الأولى والثانية فهي من منى. خامسا أنه برميه لها يشرع في التحلل بخلاف الجمرة الأولى والثانية فلا مدخل لها. ومنها أيضا أنه يقطع التلبية عند رميها، كما في حديث الفضل بن عباس لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ومن خصائصها أيضا أنها تستقبل حال الرمي، فالسنة إذا أراد أن يرمي أن يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره، بخلاف الجمرة الأولى والثانية فالسنة أن يجعلها بينه وبين الكعبة، يعني أن يستقبل الكعبة حال رميها. هذه ما يتعلق بخصائص جمرة العقبة. يرميها يعني ابتداء الرمي لجمرة العقبة من حين الدفع، يعني لو دفع شخص مثلا بعد منتصف الليل أو في ثلث الليل الأخير ليلة العيد، يدخل وقت الرمي في حقه إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، كل هذا زمن للرمي. يقضيه في اليوم الثاني، يعني لو فرض أنه تعذر عليه الرمي في اليوم يوم العيد يرمي في اليوم الحادي عشر، لكن يرمي مرتبا فيرمي العقبة ثم الجمرات الثلاث، لأنه يجب الترتيب في رمي الجمار. نعم نعم. لا عام الموالاة بين الطواف وبين السعي ليست شرطا، لأن الطواف عبادة والسعي عبادة، فلو طفت في أول النهار وسعيت في آخره، أو طفت في يوم وسعيت بعد 4 أيام 5 أيام 10 أيام شهر لا حرج. الموالاة تجب بين أجزاء الطواف وبين أجزاء السعي، يعني يجب أن تطوف مواليا، لأن الطواف عبادة واحدة، وعدم الموالاة تفريق لأجزاء العبادة. كذلك أيضا السعي تجب الموالاة فيه، لكن الموالاة بين الطواف وبين السعي لا ليست شرطا، سنة، يعني أفضل أن يوالي، لكن لو ترك الموالاة فلا حرج. وإياكم حتى لو حصل بين سفر، بس لكنه لا يتحلل، يبقى محرما. لو حصل بين الطواف طاف مثلا ثم بعد طواف ذهب إلى جدة، نقول أنت محرم، لا تزال محرما، يعني لا يتحلل إلا بعد السعي، لأن التحلل في الحج، الحج له تحللان، وأيضا العمرة لها تحللان. التحلل الأول في الحج يحصل بالرمي والحلق، فإذا رمى وحلق حل التحلل الأول. التحلل الثاني يحصل بالطواف والسعي. العمرة أيضا لها تحللان، التحلل الأول يكون بالطواف والسعي، فإذا طاف وسعى حل التحلل الأول، والتحلل الثاني يكون بالحلق أو التقصير. الذي يذهب إلى مكة ليس قاصدا النسك، يعني ذهب مثلا من المدينة إلى مكة لزيارة قريب أو ليجلس عند ولده أو والده أو أهله ويريد الحج، مثلا ذهب في زمننا الآن، لا يجب عليه الإحرام، إنما يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة. فالذي يذهب إلى مكة الآن لأجل أن يبقى فيها لا يريد النسك وإنما يريد الحج، فلا يجب عليه أن يحرم لأن زمن الحج لم يأتي بعد، فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة فإنه يحرم من مكانه. إذا كان يريد القران أو يريد الإفراد. نعم، فهمت؟ يعني أنت تذهب مثلا إلى مكة، تذهب عند ولدك أو عند ابنتك أو عند أقاربك، تريد أن تبقى حتى زمن الحج. زمن الحج الآن بقي على زمن الحج نحو أكثر من شهر ويومين أو ثلاثة أيام، فزمن الحج لم يأتي بعد، يعني زمن الإحرام بالحج متى يكون؟ نقول يوم الثامن، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء. نعم. ها؟ قادم من الرياض؟ نعم. الإنسان الذي يريد أن يحرم من أول ميقات يمر به، إذا كان يريد التوجه إلى مكة قصدا ورأسا، فمن يريد التوجه إلى مكة يجب أن يحرم من أول ميقات. وقولنا يريد التوجه إلى مكة احترازا ممن لا يريد التوجه إلى مكة، فمثلا رجل من أهل المدينة ويريد العمرة، أراد أن يذهب من المدينة إلى الطائف ويمكث أياما ثم يذهب إلى مكة، هذا لا يجب أن يحرم من ذو الحليفة، لأنه ليس منتهى سفره مكة، وإنما منتهى سفره الآن هو الطائف، فيذهب من المدينة إلى الطائف، ثم إذا أراد أن يذهب إلى مكة يحرم من قرن المنازل، إما من السيل وإما من وادي محرم. فهمت؟ نعم. الحج أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هي الزمن التي يصح فيها عقد نية الحج. فلو أن شخصا في اليوم الأول من شوال بعد عيد قال لبيك حجا انعقد إحرامه، لكن يبقى محرما إلى يوم العيد، يجلس سهرين وعشرة أيام محرما، ولا أحد يفعل ذلك، لكن إذا أراد أن يتخلص يجعل نسكه تمتع بحيث يطوف بنية العمرة ويسعى بنية العمرة ويحلق أو يقصر، وهذا أفضل. نعم. لكن الإحرام بالحج وهو الذهاب إلى ميناء، يعني لو أن شخص الآن قال لبيك حجا وأراد أن يذهب إلى ميناء يتعبد، نقول هذا بدعة، لأن التوجه إلى ميناء وابتداء أفعال الحج وأعمال الحج تكون في اليوم الثامن. فعندنا الآن زمن انعقاد الإحرام بالحج من أول شوال وذو القعدة وذو الحجة، لكن أفعال النسك المناسك مناسك الحج إنما تبتدئ من اليوم الثامن. نعم. نعم. يقول الرجل قدم إلى يريد الحج لكن أراد أن يذهب إلى المدينة من أهل الباحة، تجاوز يلملم ويتسمى السعودية، وأتى إلى المدينة يريد أن يمكث مع جماعته هنا ثم زمن الحج يحج، نقول يحرم من ذو الحليفة. فالإنسان متى يجب الإحرام من الميقات؟ نقول الإحرام من الميقات يجب لمن مر به إذا كان قاصدا مكة رأسا، أما من يقصد مكانا غير مكة، يعني إنسان مثلا من المدينة أراد أن يذهب إلى جدة وهي ليست ميقاتا ويمكث فيها عند أهله أو عند أولاده إلى زمن الحج ويحج، إذا أراد أن يحرم من مكانه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
العبرة بالنية يا
شيخ.
لا عبرة بالنية.
نعم. نعم أحسنت. يقول أريد أن أؤدي العمرة عن نفسي وأحج عن غيري فهل يجوز؟ الجواب يجوز، هذا تمتع ويجب الهدي، لأنه لا يشترط في وجوب الهدي وقوع النسكين عن شخص واحد، فلو حج عن شخص واعتمر عن شخص، يعني سامد اعتمر عن أبيه وحج عن أمه، هذا تمتع لأنه أدى عمرة وحجا في سفر واحد. بل إن الفقهاء رحمهم الله يقول لا يشترط وقوع النسكين عن واحد ولو كان قرانا، حتى في القران مع أنهم غير متميز، فلو أن الإنسان قال لبيك عمرة وحجا ونوى أن الحج لأبيه والعمرة لأمه أو بالعكس وجب عليه الهدي، فلا يشترط في وجوب الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن وقوع النسكين عن شخص واحد. فمتى حصل في سفر واحد في أشهر الحج عمرة وحجة وجب الهدي بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. فهمت؟ هذا إذا كان الإنسان متبرع واضح، لكن لو فرض أنه شخصا وكله بالعمرة وشخصا وكله بالحج، فعلى من يكون الهدي؟ الجواب هذه المسألة لا تخلو، إما أن يكون كل واحد منهم يعلم بالآخر، فالذي وكله في العمرة يعلم أن الآخر أيضا وكله في الحج، فالهدي عليهما، الهدي يكون عليهما، على صاحب العمرة وعلى صاحب الحجة. وأما إذا لم يعلم أحدهما بالآخر فالهدي على هذا الشخص الموكل عليك. يعني لو فرض مثلا أني قلت اعتمر عني، وقال شخص آخر حج عني، وأنا أعلم بالذي وكلك بالحج وهو يعلم أني وكلتك بالعمرة، فالهدي يكون علينا جميعا. أما إذا لم يعلم أحدنا بالآخر، قلت لك اعتمر عني وجاء آخر وقال حج عني وكل واحد منهم لا يعلم، فالهدي عليك أنت، إن كان الواجب عليك أن تخبر وأن تقول إني قد وكلني شخص بالحج لئلا تلزم بالهدي. نعم نعم. المسافر هذه مسألة فيها خلاف، جمهور العلماء على أن الإنسان إذا مكث في مكان أو أقام في مكان ونوى أن يقيم أكثر من 4 أيام فإنه ينقطع عنه حكم السفر، متى نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام انقطع عنه حكم السفر. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن السفر لا يتحدد لا من حيث المدة ولا من حيث المسافة، لأن الله عز وجل أطلق السفر في كتابه فقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم ولم يفرق سبحانه وتعالى بين ضارب وضارب، وقال رحمه الله شيخ الإسلام يعني جعل ضابطا في السفر وقال المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. فالمسافة الطويلة في الزمن القصير، إنسان أراد أن يذهب إلى مكة ويرجع في يومه، ذهب بعد صلاة الفجر ذهب إلى مكة ورجع وصلى الظهر هنا، هذه مسافة طويلة، لو فرض أنه أدركته صلاة الظهر مثلا في مكة يقصر. والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، إنسان مثلا أراد أن يذهب إلى مثلا أبيار الماشي أو ما بعدها ويمكث أياما هناك، يقول هذا سفر، هذا سفر، فيجعل السفر يتحدد بأحد الطولين، إما طول المدة وإما طول الإقامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من حين أن خرج من مكة من المدينة في حجة الوداع إلى أن رجع وهو يقصر الصلاة، وأقام عليه الصلاة والسلام في تبوك، في غزوة تبوك أقام 19 يوما يقصر الصلاة. هذا القول يعني هو القول الراجح، ومن أراد الاحتياط شأن آخر. نعم. لا تقصرون حتى مذهب أبي حنيفة يقصر، ذكرت مذهب أبي حنيفة في مسألة القصر هو الراجح، أنه رحمه الله لا يجعل للسفر لا مدة ولا مسافة من حيث المدة والمسافة، نعم هذا هو المشهور من مذهبهم، وإن كان في مذهبهم أقوال لأبي يوسف ولغيره، لكن هذا هو المشهور من مذهبهم. نعم. فعلى هذا أنتم من حين أن تخرجوا من تركيا إلى أن ترجعوا، أنتم من تركيا إلى أن ترجع وأنت مسافر، لأن الإنسان ليس هناك إلا ليس هناك إلا مسافر ومستوطن. المستوطن هو الذي اتخذ المكان وطنا، يعني سيقول مثلا أنا جس المدينة لن أخرج منها إلا أن يشاء الله، هذا يعتبر مستوطن. والمسافر هو الذي أقام في بلد لا يريد أن يكون وطنا له. الفقهاء الذين مذهب الجمهور يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: مسافر ومقيم ومستوطن. فالمسافر هو الذي نوى أن يقيم أقل من 4 أيام، يعني أقام في المدينة مثلا 3 أيام. والمستوطن من اتخذها وطنا، والمقيم من نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام. فرجلان أتيا إلى المدينة، أخوان، أحدهما أراد أن يقيم 3 أيام والآخر أراد أن يقيم 10 أيام. الذي يريد أن يقيم 3 أيام يقصر، والذي يريد أن يقوم أن يقيم 10 أيام لا يقصر. هكذا عند مذهب الجمهور. لا لا، من حين، يعني أنت مثلا أتيت إلى المدينة تريد أن تقيم أسبوع، ليس معنى أنك تقصر 4 أيام وبعد ذلك تتم، لا، من حين أن تنوي، من حين أن تصل المدينة ينقطع عنك المسافر. فيقول حكم السفر ينقطع عمن نوى أن يقيم 4 أيام فصاعدا، أكثر من 4 أيام.
هل النعناع يأخذ حكم الزعفران؟
ها؟
النعناع يأخذ حكم الزعفران؟
لا لا، ليس من الطيب. الزعفران المحرم ممنوع منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يمس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. فيمنع المحرم من التطيب. لكن ما هو الطيب؟ هل الطيب كل ما له رائحة طيبة، أو أن الطيب ما يتطيب به عادة؟ الجواب الثاني: الطيب ما جرت العادة أن الناس يتطيبون به، أما ما له رائحة طيبة فليس بطيب ولا يمنع منه المحرم. فالبرتقال له رائحة طيبة، التفاح له رائحة طيبة، اليوسف فندي له رائحة طيبة، وهكذا بقية الفواكه. فهل يمنع المحرم أن يأكل برتقالا أو تفاحا أو موزا؟ لا، الطيب هو ما جرت العادة بالتطيب به، وهو أنواع معروفة، وليس كل ما له رائحة طيبة. فالصابون، وعلى هذا الصابون والشامبو إذا الذي فيه رائحة لا يمنع منه المحرم، لأنه ليس طيبا ولا يتطيب به عادة. هل رأيت أحدا يضع صابونة في جيبه إذا أراد أن يدخل المسجد يفركها ويتطيب؟ لا، لا أحد يتطيب بالصابون. إذن ضابط الطيب، هذا الضابط يعني يخلصك من كثير من الإشكالات، ضابط الطيب ما يتطيب به عادة. والطيب محرم على المحرم في بدنه وثوبه ومأكله ومشربه، فلا يجوز أن يتطيب في بدنه بعد أن يحرم، ولا في ثوبه يعني ثياب إحرامه، ولا في مأكله ولا مشربه. فبعض الناس ربما يضع الزعفران في القهوة إذا كان طعمها ظاهر، فلا يجوز، لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب. وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة المحاد، المرأة التي في الإحداد تجتنب الطيب، فلا يجوز أن تشرب القهوة التي فيها الزعفران. نعم. ما أعرف اللغة الأردية. تعال تعال تعال، يمكن نفهم بالإشارة. سلام ورحمة الله. ها، أحد يعرف يا إخوان؟ تعرف اللغة الأردية؟ طيب، أنت من وين؟ باكستان؟ روح مكة. أنت إذا أردت الذهاب إلى مكة تحرم من ذو الحليفة أبيار علي. لا، إذا صلوا مع الإمام يجب الإتمام، يصلي إمام حرم 4، يصلي وحده يصلي ركعتين. لا، سنة تصلي سنة فجر، سنة فجر صلي ظهر مغرب عشاء، ما في خلاص. طيب لا الصحيح أن رمي الجمرات أيام التشريق يكون بعد الزوال، وإن كان بعض العلماء يرى أنه يكون بعد في الصباح، لكن القول الراجح أنه يكون بعد الزوال. هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يرمي بعد الزوال، ولذلك في حديث ابن عمر كان يتحين زوال الشمس، معنى يتحين يعني ينتظر. لو كان رمي الجمرات أيضا قبل الزوال بعد الفجر لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرخص فيه، فالسنة والأحوط أن لا يكون رميه إلا بعد أن تزول الشمس. ما بزحمة، شوف الناس الآن لو قلت لهم رمي الجمرات يكون الساعة 9 صباحا ازدحموا 9 صباحا، لو قلت رمي الجمرات سيكون بعد الفجر سيكون الزحام بعد الفجر ولن تجد أحدا بعد الزوال. الذي يعني العلة منه الزحام بعد الزوال يؤخر، يعني في اليوم 11 ارمي ليلا، في اليوم 12 ارمي ليلا، إذا أردت أن تتعجل تأخر، بدلا من أن ترمي الساعة 12 عند الزوال مثلا أخر رميك لمدة ساعتين تخف الزحام، أو بعد العصر. أحرم بالحج عن غيره نسك واحد فقط، يعني قال لبيك حجا فقط ولم يكن اعتمر من قبل يكون متمتع. شوف بارك الله فيك، متى حصل حج، متى حصل عمرة وحج في سفر واحد وجب الهدي، سواء كان النسكان كان النسك له أو لغيره، لأن الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه. تمتع، ومعنى تمتع يعني أتى بعمرة وحج في سفر واحد، وهذا أتى بعمرة وحج في سفر واحد سواء كان النسكان له أم لغيره. العمرة الحج والعمرة إنما يجبان في العمر مرة واحدة. حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس فقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرأ بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم يعني في كل عام لوجبت ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فلا يجب الحج ولا العمرة إلا مرة واحدة إلا بالنذر، إذا نذر الإنسان وجب، لكن هذا سبب مستقل. يجزئ لو أن شخصا لم يحج ولم يعتمر وحج قارنا، فإن هذه الحجة تجزئه عن حج الإسلام وعن عمرة الإسلام، ولهذا قال العلماء وتجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام. فلا يقال أنك مثلا في القران لم تأتي بعمرة مستقلة، لا، حتى القران يكون يعني لو حج قارنا أجزأه عن عمرة الإسلام وعن حجة الإسلام. والله أعلم.